بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس بتاريخ 20 من صفر لسنة 39 و400 وألف، الموافق 9 من تشرين الثاني لسنة 17 و2000. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة. تفضل دكتور عثمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم: ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا يحلها ذلك.
هي قال ولا يحلها ذلك، أي هذا النكاح لا يحلها، هذا نكاح من الأنكحة الفاسدة، أي ولا يحلها ذلك.
ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه، ولا يعقد نكاحا لغيره، ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ، وإن بنى فلها الصداق في الثلث مبدأ، ولا ميراث لها، ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك، وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك. ومن طلق امرأته ثلاثا تحل له بملك ولا نكاح.
يكفي هنا، سندخل في موضوع جديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك. نعم، زيدوها، ممكن هي ساقطة من النص الذي عنده، لأنه انظر إلى ولا يحلها ذلك إلى ويحلها ذلك، يعني إلى حجم العكس في المعنى، يعني هو يريد أن يقول إن هذا النكاح، يعني نكاح المحلل، لا يحلها لزوجها الأول، لا يحلها إلى زوجها الأول. الآن الشرع اشترط في من طلق زوجته ثلاثا، أي البتة، أنه لا ترجع إلى زوجها هذا إلا إذا تزوجها رجل آخر دون مواطأة معه أو مدالسة، يعني أمر عادي جدا دون ترتيب مسبق مع هذا الزوج أن يتزوج ثم يطلق ليحلها إلى الزوج الأول. يعني قصد الشرع من ذلك أن هذا الأمر، يا أيها الرجل إذا طلقت الزوجة ثلاثا فإنها لا تحل لك حتى يطأها زوج آخر. طيب لو أنه لم يشترط ذلك، لم يشترط ذلك، ممكن 100 طلقة نعيد ونقوم بعقد جديد، 200 طلقة ونقوم بعقد جديد، إذن لا يوجد ردع. هذا الذي اشترطه الشارع أنه لا تحل إلى الزوج الأول إلا إذا وطئها الزوج الثاني الذي تزوجها بوطئ صحيح دون مواطأة معه، دون مدالسة معه، أي طلقها، تزوجها ثم طلقها. لذلك هنا يريد الشارع أن يحول دون وقوع الطلقة الثالثة، لأنه وضع لها رادعا شديدا على نفس الرجل، وهو أنها إذا طلقت للثالثة انظر ماذا سيحصل حتى تحل لك مرة أخرى. فقضية أن تبقى تطلق وتلعب بالطلاق كما تحب لن يكون لك ذلك. ولاحظوا أن الشرع عندما اشترط ذلك لا يريد للناس أن يعبثوا بلفظ الطلاق، جعلها ثالثة وقال بعد الثالثة لا تحل لها لك أيها الزوج حتى تنكح زوجا غيره، فإذا أردت أن يعني تعود إليك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر فعندئذ طلق الطلقة الثالثة. إذن هذا قصد من الشريعة لردع الزوج عن إيقاع هذه الطلقة. طيب فإذا وقعت الطلقة الثالثة إذن لابد أن تتزوج وأن يتحقق الوطأ وأن يتحقق الوطأ. من الذي على نيته مدار التحريم في نكاح المحلل؟ هو الزوج الثاني. والزوج الثاني طيب
يسمى زوجا بعد
أن نعم الزوج الأول على اعتبار ما كان واعتبار الماضي أنه نيته ليس لها أي أثر في عملية التطليق فهي ولا في التزويج إذا نيته هذر، والمرأة ليس لها في مسألة التطليق شيء. من الذي بيده عقدة الطلاق؟ والزوج الثاني. فإن كانت نيته عند العقد ومحددة عند العقد أنه يتزوج ليطلق بعد ذلك لتحل لزوجها الأول فهذا نكاح فاسد ولا يحل هذه الزوجة إلى زوجها الأول، والمعتبر في ذلك هو نية الزوج الذي قصد به المحلل، وإن كان قد سمي بالمحلل مع أنه لا يحلل إنما باعتبار قصدهما، قصد الزوج الأول وقصد الزوج الثاني، قصد الزوج الثاني أن يحلل أن يحلل فسمي بذلك محللا، لكنه هل يحلل في نفس الشرع؟ لا يحلل في نفس الشرع، إنما سمي محللا باعتبار ما قصده لا باعتبار ما أحله الشرع، لا باعتبار ما أحله الشرع.
رغم أن الحلية هي وصف لها وليس له.
نعم المحلل قصد أنه سيحللها لزوجها الأول
وصف لها.
ولذلك هو أحللها فأصبحت متحللة للأول، فأصبحت متحللة للأول حتى لو مع الوطئ، حتى ولو مع الوطئ ما دام أن القصد عند العقد، ما دام أن القصد عند العقد أنه أراد أن يحلها. أما القصد بعد العقد فلا يضر، أما القصد بعد العقد فلا يضر. ماذا لو أن مثلا تواطأت المرأة فتزوجت رجلا مطلقا، رجلا مطلقا معروف هذا مطلق، مطلق ما أكثر أن يطلق، فإن هذا المطلق هو تزوج ليس بنية أن يحل، لكننا فهمنا أنه يطلق هذا بدون ما يطلب منه، يعني هو رجل متبرع تمام. فتزوجت المرأة مطلقا وهذا المطلق ليس معنيا بالقصد عند العقد بنعم أو لا ينوي الطلاق أم لا، لأنه بالنسبة إليه هو هذه عادته تحل لزوجها الأول حتى وإن تزوجت بالمطلق وتعلم أن هذا رجل، أن هذا رجل مطلق وأنه سيطلقها، لكن العبرة عندما تكون النية للمحلل عند العقد. وهذا كله للحفاظ على مقصد الشارع، وانظروا إلى سد الذريعة عند الإمام وإلى موافقة قصد الشارع عند الإمام، فلا يعني أننا جئنا بموافقات لفظية وبعقود ليست هي المقصودة أصلا من الشارع، وإنما قصد الشارع أن لا يتقع الطلقة الثالثة وأن يحرج على الرجل فيها. فإذا كان الأمر سيأتي بعقد من هنا أو هناك فإنما هو يناقض قصد الشارع في هذا، فلما جاء هذا المحلل مناقضا لقصد الشارع فاعتبرنا قصده هدرا ولا قيمة له وهو لا يحلل لأنه مخالف لمقصود الشارع. وهذا يعني يدل على أننا عندما نفهم اللفظ ونفهم النص فلا يجوز أن نعريه من مقصد الشارع. لذلك نحن في مسائل النصوص نجد أنفسنا أمام المدلول، المدلول هو إما مدلول مفهوم الموافقة أو المنطوق أو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، وهذا متعلق بالألفاظ بالصناعة اللفظية، إذن هذا متعلق بأوضاع الألفاظ. طيب، معقول النص القياس بأنواعه والمقصد والمآل، والمقصد والمآل. فعندما جئنا إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إذن له مقصد في هذا. فإذا التففنا بنكاح المحلل أهدرنا قصد الشارع، لذلك لا بد من مراعاة قصد الشارع. وهنا تلاحظون أن قصد الشارع موافق لللفظ وليس خارجا عنه، يعني المقاصد ليست خارجة عن قالب الألفاظ، فلا نبحث بعد ذلك عن رؤية مقاصدية تتناقض مع قوالب الألفاظ، لا، نجد أن المقاصد محملة على قوالب الألفاظ. فإذا هدمت الألفاظ هدمت المقاصد، لا نستطيع أن نقول هناك مقاصد وليس هناك ألفاظ، أو أن نقول إن ظاهر نص الشارع في اليمين والقصد جاء في اتجاه آخر وعلينا أن نراعي المقاصد. طب ما الفرق بين هذا وبين القراءة الباطنية؟ لا فرق، التي نحذر منها وربما تكون هي الطور المقبل على الأمة بعد الغرق في ظاهر اللفظ سواء بالتكفير أو بما إلى ذلك، فبعد هذه الآلام وبعد هذا الضيق وهذا الحرج يصبح المبرر هو للقراءة الباطنية، القراءة الغنوصية أو الكابالة، اللي هي قراءة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقرؤونها. ما هي البقرة؟ بمعنى أن الواضح عندهم يجعلونه غامضا، لذلك نحن مقبلون على مرحلة النقيض لظواهر الألفاظ، النقيض لمن تركها فقد كفر، النقيض لقوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإجراء اللفظ على ظاهره وعلى إطلاقه ودون تفصيل على ما هو عند أهل السنة والجماعة أن ذلك مقيد بالإجماع، وأن مآل هذا النص إلى المحكم وهو أننا لا نكفر امرأ بالذنب ما لم يستحله، وأن عقيدة التكذيب هي المخرجة من الملة وليست الأعمال. لذلك قلنا إن أهل السنة لا يكفرون بالذنوب، إنما هذا شأن الغلاة، إنما هذا شأن الغلاة. سنصبح أمام الطور المقابل من الانتقال من ظاهر النص ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى حالة نقيضة تماما وهي إعادة قراءة النصوص الحديثية أو إعادة قراءة النصوص القرآنية أو إعادة قراءة المعجزات أو إعادة قراءة الغيبيات، قراءة خاضعة للفلسفة المادية الدنيوية. وعليه نصبح أمام هذه القراءات المشوهة سواء في جانب الظاهر أو في جانب القراءة الباطنية. لذلك لاحظوا عندما تكلمنا عن هذا النموذج في نكاح المحلل تكلمنا عن مقصد الشرع وأن المحلل مناقض لمقصود الشارع، فلما ناقض مقصود الشارع عندئذ أهدرنا فعله وقلنا وإن كان قد وافق في تركيبة العقود إلا أنه لما لم يوافق في مقصد الشارع الذي هو معقول النص داخل ضمن معقول النص الذي هو القياس والمآل والمقاصد، فلذلك قلنا إن فعله هدر. وهذا نموذج من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حتى تذوق العسيلة، إذن هو أراد هذا الزوج عندما يريد أن يتكلم بالطلقة الثالثة أن يحرج عليه تحريجا قوي، فإذا أبيح نكاح المحلل لم يعد هنا قصد للشارع وانتفى مقصود الشارع. لذلك هذا يثبت أنه القراءة النصية لا تخلو من مدلول ومعقول وتنزيل، أما المدلول فهو متعلق بالألفاظ سواء كانت في دلالة المنطق في مفهوم الموافقة في قياس الأولى الذي هو القياس الجلي الذي ذكرناه في نظم ابن أبي كفر كقوله تعالى ولا تقل لهما أف، لا أف يعني أف يعني حرم الضرب والشتم، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. إذن هذا قياس جلي أو قياس الأولى. طيب، وأيضا عندما تكلمنا عن المقصد هو جزء محمول على النص، وكذلك المآل. أما التنزيل فهو تحقيق المناط وتنزيل الأدلة على محلها أو تنزيل الأحكام على محلها. هذه الماحة في قصد الشارع في نكاح المحلل. قال ولا يحلها ذلك، يعني فعلهم هدر ولا قيمة له من الناحية الشرعية. قال ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه، محرم بحج أو عمرة، محرم بحج أو عمرة. قال ولا يعقد نكاحا لغيره، وذلك للحديث في الموطأ قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فإذا وقع نكاح المحرم فسخ قبل الدخول وبعده بطلاق، ولكن لا يتأبد التحريم، لا يتأبد التحريم. إذن النكاح أثناء الإحرام من الأنكحة الفاسدة إذا كان محرما بحج أو بعمرة. قال ولا يعقد نكاحا لغيره، ولا يعقد نكاحا لغيره، يعني أيضا لا يكون وكيلا، لا يكون وكيلا لغيره في النكاح. متى ينتهي التحريم؟ ينتهي التحريم بالانتهاء من السعي. الانتهاء من السعي، ولو إذا انتهى من السعي وعقد بعد أن انتهى من السعي في العمرة مثلا وقبل أن يحلق عقد، فهذا العقد صحيح. إذن المعتبر منذ عقد النية، منذ عقد النية إلى أن ينتهي من السعي. طبعا قلنا أن ينتهي من السعي في الحج والعمرة، هذا إذا كان لم يؤجل السعي بعد طواف الإفاضة. إذا أجل السعي بعد طواف الإفاضة. أما إذا قدم سعي لابد بعد طواف الإفاضة وبعد أن ينتهي تماما من الطواف. إذا
عقد قبل أن يحلق،
إذا عقد قبل أن يحلق فنكاحه صحيح، فنكاحه صحيح. ولكن لو أخره يحلق فيذهب ويعقد وهو حالق، وهو قد يعني استفاد هذه الصلعة الجميلة ليدخل بها في هذا الزواج، فهذا بطبيعة الحال أحسن. ولكن قلنا إنه قد انتهى من الإحرام بالحج بالسعي إذا أخر السعي بعد طواف الإفاضة في الحج. هو في جميع الأحوال بالنسبة للمتمتع أنه لابد أن يسعى بعد طواف واجب، وسعيه بعد الطواف الواجب لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، وبالتالي قد تم له ذلك. هذا يتصور القارن عندما يأتي من الخارج قد الآن يطوف طواف القدوم ومعه سعي الحج، فهذا يتصور نقول له إذا بقي عندك طواف الإفاضة فليكن بعد طواف الإفاضة. المفرد بطبيعة الحال ممكن المفرد أنه يأتي فيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج المفرد، وله أن يؤجل السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم نقول له لا، يمتد حتى تنتهي من طواف الإفاضة. أما إذا أخر السعي فنقول له السعي سيكون بعد طواف الإفاضة، وعليه فإنك لا تدخل في عقد الزواج سواء أصيلا أم وكيلا أم خاطبا إلا بعد الانتهاء من ركن الحج الأخير، سواء كان طواف الإفاضة أو بعده سعي، يعني سعي الحج. قال ولا يعقد نكاحا لغيره، وطبعا قلنا أنه يندب له التأخير في يندب له أن يعقد بعد الحلق، يعني ويكره قبل الحلق، لكنه يصح.
المأذون اللي هو
الوكيل
أو السلطان.
نعم.
المأذون الشرعي اللي هو وكيل السلطان.
أي شخص يتولى عقد الزواج أصيلا وكيلا أيا كان منهم، المأذون قد يكون عبد أذن له سيده، واضح؟ قد يكون شخص خاطب، بمعنى لا تكون طرفا في عقد الزواج، لا وليا ولا خاطبا ولا زوجا ولا زوجة ولا وكيلا ولا مأذونا كعبد من سيده، ولا تتدخل في هذه الأشياء بحيث تكون طرفا في التعاقد.
دكتور حتى حضور النكاح
لا
محرم؟
لا لا لا، حضوره لا يحرم.
هكذا الشيخ؟
لا لا، حضوره
يحرم عليه
أو إيه؟
أو يحضر نكاح،
أو يحضر يعني إذا كان اثنين يعقدان. لا 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 يحرم الحضور، لا لا يحرم الحضور، لا إذا كان هو محرم عليهم. لا هو مش انه الحضور، يعني ربما يكون شخص غير محرم بالحج وامرأة غير محرمة بالحج فحضر نكاحهما وهو محرم حضور، هل هذا حرام ام حلال؟ حلال. طيب هو الحضور الذي يتكلم عليه عندما يكون منكرا فانما جاء راضيا بهذا المنكر فاصبح مقرا على منكر. أما الإطلاق إن المحرم لا يحضر نكاحا، لا هذا ليس صحيحا، لكنه إذا كان محرما أو ليس محرما أو ليس محرما وجاء ووجد أن أحد طرفي التعاقد متلبسا بمحرم وهو الإحرام وتعقد النكاح أثناء الإحرام فهذا منكر من المنكرات، ويجري عليه ما يجري في شرب الخمر وما يجري عليه في المحرمات الأخرى من حيث الحضور. وليس القصد إن المحرم يحرم عليه إذا كان محرما أن يحضر عقد زواج ولو كان لغير محرمين، واضح الكلام. قال ولا يجوز نكاح المريض. الآن يتكلم عن المريض، المريض الذي يتكلم عنه ليس أي مرض، إنما يتكلم عن مريض مرض موت، وهذا المرض مخوف، وقد يكون المرض قريب، موته قريب مما يعرف بالعادة أن الموت فيه قريب، فنقول هو مشرف على الموت بمعنى إن موته قريب، وقد لا يكون مشرفا على الموت لكن مرضه يعرف فيه أنه يمات فيه، أنه يمات فيه. يعني مثلا الآن نحن في تحقيق المرض، تجد بعض أنواع السرطانات مميتة لكن ليست مميتة على الفور، قد يكون هناك شهر شهرين، قد تجد مرضى بالسرطان عاشوا 10 سنين وقد عاشوا 15 سنة. طيب هذا نقول مريض مرض موت لكنه ليس مشرفا على ذلك. طيب في السابق كانوا يقولون إن مريض الموت كالحمل، كالمرأة الحامل، كانوا يعتبرون أن هذه المرأة هي مريضة مرض موت، وذلك لأنه كان يحدث أن المرأة تموت في أثناء الولادة. طيب هذا عرف، هل نجري على هذا في عرفنا اليوم؟ هل الحمل مرض مميت ويعرف منه الموت؟ إذن تغير الحال وتغير العرف، وعليه نجري على العرف الذي نحن فيه ولا نجري على عرف قد سبقنا. المحكوم بالقصاص بالإعدام هل هو مريض مرض موت؟ ليس مريض مرض موت، لكنه في حكم من ينتظر الموت، محكوم بالقصاص. تمام، محكوم بالقصاص، هذا في حكم مريض مرض الموت. حضور صف القتال يعني الجندي في ميدان الحرب، هذا مريض مرض موت، لكن قد لا تكون حربا ولكنه جندي مثلا، هل هذا مريض مرض موت؟ ليس مريض مرض الموت. إذن هنا في هذه الحالة التي نتحدث عنها نراعي التطور الطبي في معرفة هذه الأمراض. فما كان سابقا يعد مرض موت. يعني في السابق كان هناك بعض الأمراض إذا أصيب بها الإنسان يموت لقلة الاكتشاف الطبي، لكن اليوم هي عبارة عن مراجعات بسيطة لأقرب مستشفى، وتعتبر من الحالات العادية وليست من الحالات المميتة نظرا لتوفر العلاج. فهل نبقى على العرف السابق أم نجري على عرفنا؟ نجري على عرفنا الحالي فيما يتعلق بما يعد مرض موت أم لا. إذن الطب في هذا له مدخل كبير في تقرير ذلك، وهو يعني بالممارسة الطبية المستمرة نجد أن الطب قرر أعرافا فيما هو مرض موت وفيما ليس مرضا للموت. إذن قال ولا يجوز نكاح المريض، ويقصد هنا المريض مرض الموت.
في الحمل كيف يعقل عليها ما دام انها لم تضع حملها حتى ان كانت
المرأة بتتزوج
هي حامل؟
ايه المرأة
من الرجل الاول
من لا الرجل لا يعني الـ بالنسبة للمرأة الحامل حملا
اللي في الحمل 6 أشهر لأن هي حامل من الزوج السابق، إذا لازلنا هي ما زالت لم تخرج من عدتها فلا يتصور فيها أنها ستنكح وهي فيه.
هو هذا بالتأكيد صورة المرأة الحامل التي اعتبرناها مريض مرض موت تقع إذا طلق القاضي للضرر من زوجها الأول أو في حالة الخلع، يعني خالعت زوجها الأول فوقع الطلاق بائنا بالخلع أو طلق القاضي للضرر. أما إذا طلق للعسر فهو طلاق رجعي، فإذا وجد الرجل بيده مالا أرجع زوجته، وكذلك المولي. إذا الرجل خالع زوجته فهي طلقة بائنة، تطليق القاضي للضرر مثلا فهي طلقة بائنة، إذن بانت منه فبدأت بالاعتداد. فلما بدأت بالاعتداد تبين أنها حامل، تبين أنها حامل، وعلى فرض العرف السابق بأن الحمل هو مرض موت عقدت زواجا مع زوجها الذي تعتد منه، الذي خالعها أو الذي طلق القاضي زوجته لإضراره بها، ولكنه تفريق بطلقة، لكنه تفريق بطلقة. إذن هي معتدة من الحمل من ذلك الزوج. الآن المرأة الحامل اعتبرناها مريضة مرض موت، ماذا يقصد المريض مرض الموت على فرض العرف السابق في الحمل أنه مرض موت؟ إنما هي تريد أن تدخل وارثا على تركتها، فقد يكون لها أبناء آخرون وبنات أخريات، ولها كذلك أب ولها أم، فأرادت أن تدخل وارثا وهو الزوج، هكذا نفكر، أرادت أن تدخل وارثا وهو الزوج، فهي في حملها من ذلك الزوج وأنها قد بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد أبرمت معه عقد الزواج. إذن هذا نكاح مريض مرض موت، وينطبق عليه نكاح مريض الموت. قال ويفسخ لو نكاح
كان جميعهم أبنائها وما في عندها ورث إلا
بصرف النظر هي ستدخل وارثا على التركة، يعني القضية مين اللي بيتضرر؟ أبناء المرأة، لا ممكن أبنائها من غيره، حتى لو كان أبنائها منه، حتى لو كان أبناؤها منه، الشريعة تعتبر أن أبناءها منه ذمة مالية مستقلة، دون هذا الزواج سيرثون التركة وحدهم، مع هذا الزواج سيحاصص أبوهم بالربع، وهم لا يريدون أن يأخذ أبوهم الربع. لا، هذا كلام أخلاقي، كلام المثالي، كلام البر. الفقه عندما أراد الرجل أن يدخل زوجة، المريض مرض الموت، أراد أن يدخل وارثا للإضرار بأبنائه، الإضرار بأبنائه، فإذا كان من يغلب عليه العطف هو الأب، لكنه أراد أن يضار بالورثة فيدخل عليهم وارثا جديدا، هذا في حال الأب الذي هو أكمل شفقة وأوفر رحمة، فما بالكم بالابن؟ إذن عملناه بنقيض مقصوده، وهذا كله جري على مقاصد الشريعة. لذلك لا يعني بالضرورة إنه الأبناء أن الأبناء موجودون هم بررة، لا، الفقه لا يتعامل مع هذه الجوانب التربوية السلوكية، الفقه يفترض ميزانا للجميع، فكما عامل الأب يعامل الأبناء يعامل الأم. هناك من الأبناء من أجبروا أباهم في هذا الزمان أن يطلق زوجته وأن يعيش وحده مسكينا لا يجد من يعنى به، وأن يموت وحيدا حتى لا ترث زوجة أبيهم، ومن مال قليل، ومن مال قليل. فالشريعة تفترض أن هؤلاء الناس ليسوا ملائكة، لا أبناء ولا آباء ولا زوجات ولا أزواج، فيريد أن يتعامل مع هذا المريض مرض موت ويذهب ليتزوج، يعني اليوم الصحيح لا يتزوج، المعافى لا يتزوج حتى لا يتحمل مسؤوليات ولا يتحمل أعباء. الآن واحد مريض على فراش الموت ويأتي بالمأذون وهاتوا الزوجة وهاتوا الزوج، ماذا تريد في الزوجة وأنت على مرض موت، معك مرض سرطان، ماذا تريدين في هذا الزوج وأنت على شفير القبر؟ إذن الشرع في مرض الموت اتهم الناس ولم يجز لهم التصرف بأموالهم كما يشاءون، لأنه يلحظ أن هناك من يريد أن يهرب التركة وأن يتصرف بالتركة، فيبدأ الرجل المريض عندما يشعر بدنو الأجل يبدأ بتقسيم أمواله ويعطي أبنائه ولا يعطي بناته، ويبدأ بالتصرف في الأموال. لذلك المريض مرض الموت يصبح كالمفلس في التصرف في ماله، يجوز له في حدود الثلث، يجوز له في حدود الثلث، وسيتكلم هنا عن بعض التفاصيل في مريض مرض موت ثم يتزوج، ويعني كيف يثبت المهر في حدود الثلث. يعني أعطيناك أنك لك أن توصي، فإذا تبين لنا أنك تزوجت من أجل يعني أن تعطي مالا لفلان، طب أجزنا لك الوصية في حدود الثلث، فإن وجدنا المهر في حدود الثلث أعطيناها في حدود الثلث، لأنه يجوز لك شرعا أن تعطي الثلث. إذن لما جاز لك أن تتصرف بالثلث، إذن هذا الأمر متصور في الرجل يتزوج. طيب، قال ولا يعقد، قال ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ، سواء طبعا كان قبل البناء وبعده، قبل البناء وبعده، أما إذا صح فلا يفسخ، فلا يفسخ. طيب الآن بالنسبة للمرأة التي تزوجها المريض مرض الموت، على فرض أن زوجها قد دخل وهو مريض مرض موت، فهذه المرأة عندما يموت المريض مرض الموت طبعا لها مهر المثل، لها مهر المثل أو المسمى من الثلث، من الثلث، يعني لا تأخذ أكثر عن الثلث، لأننا اعتبرنا هذا في حكم الوصية، اعتبرنا ذلك في حكم الوصية. قال ويفسخ، قال وإن بنى، لا وإن بنى، إن بنى، قال فلها الصداق في الثلث، يعني لها الأقل من الآن. قلنا إلها مهر المثل وإن المسمى، والله فرض لها مسمى، فرض لها مسمى، فلها أقل. الآن إذا كان المسمى أكثر من الثلث والمهر المثل أقل من الثلث، نعطيها مهر المثل، مفهوم؟ طيب، فإن سمى وكان أقل من الثلث نعطي ما سماه، ما سماه. إذن نحن نعطي الأقل بشرط أن لا يتجاوز الثلث، بشرط أن لا يتجاوز الثلث. قال مبدأً، مبدأً مش إحنا في عنا وصايا، فيقدم ذلك على الوصايا الأخرى، فيقدم ذلك على الوصايا الأخرى، هذا معنى قوله مبدأً. قال ولا ميراث لها، ولا ميراث لا، يعني من حيث المهر أمضينا في الثلث، أما من حيث ما قصده من إدخال الوارث فأفسدنا عليه ما قصده، لأن قصده واضح في أنه يريد أن يدخل وارثا وأن يضر بالورثة. إذن لاحظوا قضية الإمضاء من الثلث، لأنه كان بإمكانه أن يوصي بالثلث، فاعتبرنا هذا من الثلث على أنه وصي. فلما كان يجوز له أن يوصي، كان يجوز له أن يوصي، اعتبرنا مهره. أنت تريد أن تعطي هذه المرأة مالا، خذي هذا من الثلث، وقد أخذت. لكن الميراث لا ميراث له، لا ميراث له.
نقول ولا له أيضا لا ميراث لها، وما لا ميراث له إن كان العكس.
هو بطبيعة الحال هو ليس له مهر، ليس له مهر، وعليه لا ميراث له، هو ليس له ميراث، لكن لها مهرها، لها مهرها لأنه هو صحيح. فإن كان هو مريض أيضا، يعني هو مريض مرض موت وهي مريضة مرض موت، يعني فليعقدوا زواجهم في المقبرة، يعني إذن أمضينا على كل واحد ما له، يعني أمضينا إرادة المكلفين في حدود إذن الشريعة. هذا الثلث فأمضيناه في حدود الثلث.
بالنسبة إله بس لو هي كانت الناثة والمهر لم يدفع لها، فيصبح دين في رقبة،
دين عليه. ويطالبه الورثة، وهو لا ميراث له، صفقة خاسرة، صفقة خاسرة مع ميت. لذلك ناقضناها، عملناها بنقيض مقصودها، فهذا الذي أرادت أن تدخله وارثا منعناه من التركة. وهذا وإذا الشريعة عندما يعني قسمت الميراث أرادت أن تحميه. أكيد الناس سيقومون بحيل معينة، لذلك الشريعة بتتعامل مع الناس ليسوا على أنهم ملائكة، بل إن هناك من يريد أن يستخدم العقود الشرعية الجائزة للوصول إلى أهداف غير جائزة، وأصل المذهب أنه قائم على هذا. فالمذهب كما قلنا قائم على توقع سوء الأحوال والفزع من المآل، فيعير اهتماما كبيرا إلى مآلات الأمور. ثم انتقل يتكلم إلى على الطلاق، قال ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك. وصلنا إلى هنا، قال ولو طلق المريض امرأته، وصلنا إلى هنا. طيب طيب احنا وصلنا. إذن ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك، أي لزمه الطلاق، لزمه الطلاق. إذن هو عاقل مكلف، قال للزوجة وهو مريض أنت طالق. إذن طلق زوجته وهو مريض، هل يقع الطلاق؟
يقع
الطلاق. طيب وكان لها الميراث منه، وكان لها الميراث منه، أو وكان الميراث له، هناك نصان في الرسالة للرسالة، هناك نسختان. إذن هو أراد أن لا ترث وأن يحرمها من الميراث فطلق، طلق، وقع الطلاق، والطلاق حكم وضعي مانع من استمرار حلية الزوجة للزوج والزوج للزوجة. طيب، فإن طلقها في مرضه قلنا الطلاق واقع، لكن الميراث أيضا باق، لكن الميراث باق. فإذا مات في ذلك المرض وتزوجت فإنها ترث زوجها الأول حتى ولو تزوج، فإن مات زوجها الثاني فترث الزوجين، فتقف باب المحكمة بدوام رسمي، ترث من هذا الزوج وهذا الزوج وهذا الزوج، فهي ترث من ثلاثة أو أربعة أزواج، وهذا من يعني معاقبة الله عز وجل لهؤلاء الأزواج الظالمين، فهم يحاسبون على أفعالهم في الإضرار وعلى نياتهم السيئة، وغيرهم الذي أريد أن يساء إليه ها هو يأخذ ثروتهم حلالا زلالا بحكم الشرع. فلذلك من المهم جدا أن يوافق المرء قصده قصد الشارع، وأن يراعي قصد الشارع. قال وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك، أي في ذلك المرض الذي طلقها فيه. طب فإن صح وعوفي إذن طلاقه واقع صحيح ولا ميراث لها. ثم بدأ يتكلم على الطلاق ومن طلق. طبعا هذا الكلام في إن مات في مرض ذلك سواء كان دخل بها أو لم يدخل، فالمسألة سواء. فضل دكتور عثمان في قوله ومن طلق.
قال رحمه الله ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره. وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزم إن وقع. وطلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة. وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة، ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة. فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء، وكذلك الحامل. وترتجع الحامل ما لم تضع، والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة والإقراء هي الأطهار، ما لم تنقض العدة والأقراء هي الأطهار.
يكفي. تحدث هنا عن الطلاق، فقال رحمه الله ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذا كلامه عن نكاح المحلل، وهو نكاح فاسد كما بينا، حتى تنكح زوجا غيره، والزوج هنا لابد أن يكون بالغا عاقلا وبطبيعة الحال مسلما، فلو تزوجت صبيا فإنه لا ينفع، لابد أن يكون بالغا عاقلا، ولكن يصح أن يكون مطلقا، يعني هو المخرج له الزوج المطلق. فلذلك هؤلاء المطلق يعني المطلقون لهم يعني فائدة لمثل هؤلاء الأزواج المطلقين.
نعم
المطلقين، نسأل الله العافية. فلذلك وهذا يعني سبحان الله لا تجد إنه الشريعة أتت إلى معالجة مجتمع ملائكي، هي جاءت وتعلم أن هذا المجتمع هو مجتمع إنساني، فلذلك الشريعة ليست شيئا مثاليا جاء لواقع مثالي، بل هي جاءت لتصلح الواقع الفاسد، بل هي جاءت لواقع فاسد حتى تصلحه وتعيد بناءه من جديد. لذلك لا أحد يقول والله الشريعة الآن أصبحت مثالية، لا، الشريعة جاءت لواقع يحتاج إلى إصلاح ولواقع فاسد. ليس بمعنى المثالية بمعنى أنها كما هو متبادر للأذهان شيء ليس واقعيا. يعني لو قلنا للناس هذا مثالي ربما يعني يظن أنه ليس واقعيا. ربما إذا قلت واقعي إذا ليس مثاليا. لذلك الواقعية والمثالية هي مذاهب فلسفية، هي مذاهب فلسفية. نحن لا نستطيع أن نقيم الشريعة على أنها مثالية أو أنها واقعية بمعنى أنها تتبع الواقع والواقع هو الذي يحركها أو التدين يصنعه الواقع. لا، الشريعة جاءت حكمة ربانية لإصلاح حالة الإنسانية. لذلك الدين هو وضع إلهي لذوي العقول، لذوي العقول، يعني مش ليس للبهائم، البهائم ليس فيها شرائع، لذوي العقول لإصلاحهم في مبدئهم وفي معادهم، يعني لإصلاح أمورهم الدنيوية والأخروية. فإذا اختاروا ألا يكونوا بشريعة فهو اختيار بهيمي وتشبه بالبهائم. لذلك الإنسان هو الذي يتصور فيه الحلال والحرام، لكن الخروف ليس فيه حلال وحرام، يأكل كل أخضر. لا يعنى إنه هذا للجيران أو هذا مال حرام أو هذا عشب حلال أو هذا عشب حرام. فإذا اختار الإنسان أن لا يكون في حياته الحرام ولا الحلال وأن لا شيء يوصف بالحلال والحرام وحل عقدة التبع الأخروية، إذن هو انقلب إلى حالة بهيمية خالصة، بل إلى حالة أسوأ من حالات البهائم. فمع الأسف البهائم لا يوجد لها إضرار كما يوجد لبعض البشر من مما صنعوه من أسلحة الفتك والدمار الذي فتك بالبشرية. طيب، إذا
العبد بنون الكبرى منه بطلقتين.
نعم، الطلاق باعتبار مين؟ الرجل. العدة باعتبار المرأة. يعني طلاق الحر ثلاث طلقات، طلاق العبد إيه؟ طلقتين. طيب عدة الحرة ثلاث، وسنأتيه إن شاء الله. طيب، قال: ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح. ولا نكاح يعني إيه لا تحل له بملك؟ افترض أنه كان قد تزوج أما مثلا، فالعبرة بالطلاق عدده للرجل، تمام. طيب، قال: ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره بالغا مسلما. قال: وطلاق الثلاث، بدأ يتكلم بإيه؟ بعدة المرأة. إذن في قوله ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، طبعا المعتبر فيه اللي هو حديث أن رفاعة، حديث امرأة رفاعة أن رفاعة ابن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، نكحت عبد الرحمن ابن الزبير وفي رواية الزبير بالفتح، نعم، فاعترض، وفي بعض النسخ فاعترض، فاعترض أي عرض له عارض منعه من مس امرأته، منعه من مس امرأته. قال: فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول، يعني بعد لم تتزوج، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزوجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. والعسيلة معناه هي متعة الزواج ولذته، وهي مجاوزة الختان. إذن هذا النهي هو الأصل في منع نكاح المحلل وإفساده، وأنه منهي عنه شرعا ولا يحل الزوجة لزوجها الأول. قال: وطلاق الثلاث، الطلاق لغة معناه الإرسال، وشرعا هو حل العصمة بين الزوجين، حل العصمة بين الزوجين. أركانه الزوج والزوجة والقصد. نقصد بكلمة القصد أي لا يقع طلاق المكره، لا يقع طلاق المكره، أو أن رجلا لقن أعجميا كلمة فقال له قل زوجتي طالق، وهو لا يعلم معنى هذه الكلمة، وهو لا يعلم معنى هذه الكلمة، وناس يبحثون عن الشر، فهو يريد يعني هو زوج مسلم فيقول له قل، قال نعم ماذا أقول، وهو لا يفهم المعنى، فقال قل زوجتي طالق، فقال زوجتي طالق، فهنا قد انتفى القصد، قد انتفى القصد. وطبعا والصيغة لابد من صيغة، فلا يقع الطلاق بالفعل ولا يقع بالنية، لا يقع بالفعل، يعني تقول هذا الفعل طبعا الكتابة لا، هذا الكتابة قول، الفعل هذا لا يقع بالإشارة، لا يقع بالنية، لا يقع، لابد من اللفظ والقصد، وزوج وزوجة، لابد من زوج وزوجة واللفظ والقصد، واضح. وهذه الصيغة قد تكون صريحة مثل أنت طالق، وقد تكون كناية ظاهرة اعتدي حبلك على غاربك، اذهبي إلى أهلك، وكل هذا مرده إلى الأعراف في الألفاظ.
بعض الأفعال تقع، بعض الأفعال هناك من يأخذ المرأة في سيارة ويضعها أمام بيت أهله ويتركها ويذهب، وبعد ذلك يأتي القصد موجود، يقول قصدت بذلك الطلاق،
هل رافقه
في؟ لا ما في قول،
خلص هذا يعني لا يعد طلاق شرعا، حتى لو قرأت الأفعال. الطلاق ركنه الصيغة، وبعد ذلك سيندم على ما فعل. كل هذا الذي نقوله مبني على أن كل مطلق نادم، كله مبني على أن كل مطلق نادم، لأنه بعد ذلك سيأتي أن يقول طيب ماذا قلت لزوجتك، قال أنت البتة، البتة معروف أنك يعني مبتوتة، طب ما معنى مبتوتة إذن ثلاثا، قل لا والله قصدت واحدة، لا نجري على نيته لأنه قصد الثلاث، ولكنه بعدما رأى نتاج فعله ندم، فلذلك يتعاملون مع المطلق طلاقا صريحا أو بكناية ظاهرة. يعني كناية ظاهرة، اللفظ ليس لفظ الطلاق طالق، إنما هي ألفاظ صريحة عرفا بالطلاق، لكنها من غير لفظ أنت طالق، اللي هي الصريح اللي هو لفظ
باللفظ، يعني سواء كان صراحة بالنية أو كناية، النية مقولة باللفظ.
طيب
إذا كانت كناية
شوف النية
نصر الفعل
متى يصدق؟ لو أن رجلا مثلا أخطأ فأراد أن يقول لزوجته اسقني الماء، فقال أنت طالق مثلا، فالرجل جاء مستفتيا، وهذا مثال يضرب، حتى هم يعني لا يصلح في الكنايات، هم هناك من اعترض لأن الكناية لفظ مستخدم في لازمه، وإسكني لا ليس مستخدما في لازمه، لكن لو قال اعتدي، اعتدي، طيب أجي قال والله أنا ما قصدت اعتدي، هي كانت تعد أشياء في البيت وتعدها كذا وكذا، فأنا قصدت بذلك العدد من العدد، فإذا قام له بساط كقرينة يصدق، أما إذا لم يكن له بساط فلا يصدق. كأحدهم قال أنت طالق، وكانت المرأة في حالة الطلق في الولادة، يصدق إذا زعم أنه هو الأصل أنه يطلق، تمام، لكن قال أنت طالق أي أنت الآن في الطلق بتاع الولادة، هذا اسمه بساط الطلاق، فإن كان له بساط يصدق، إن لم يكن له بساط فلا يصدق، فلا يصدق. لماذا؟ لأنه نوى الطلاق، لأنه نوى.
ولو كان اللفظ صريح الطلاق هناك بساط،
فالطلاق الصريح هو بكلمة طالق. الكناية الظاهرة بمعنى اعتدي، حبلك على غاربك، أنت البتة، أنت البتة، الحقي بأهلك. هذه نتعامل معها على أنها طلاق. إذن هي الكنايات الظاهرة معناها الطلاق، معناها إيه؟ الطلاق. هذه معناها الطلاق. طيب إذن
لو بدل الطلاق وكان في مجال أنه يقبلوه على
ما هو في قرينة، أين هي القرينة؟ أثهات القرينة. يقول القرينة أن المرأة كانت في الطلق، أثناء الطلق، أين الطلق؟ هذه المرأة لم تحمل يوما ولم تذهب إلى المستشفى. هناك كذب صراح، يعني هي القضية ليست استخفافا بالقضاء، القضاء له القاضي من شروطه الفطنة، تمام، وهو يعلم أن ما من رجل طلق إلا وندم. لذلك هذا كله لأنه تكلم كلاما صريحا في الطلاق فأجريناه عليه. فجاءت المرأة تقول يا قاضينا هذا الرجل طلقني وأنا لا أحل له، وهذه طلقة ثالثة، وهذه طلقة ثالثة. القاضي سيعمل على الظاهر أم على السرائر؟ هل مبحث القاضي في النيات؟ إذن هذه امرأة تطلب الطلاق وتزعم أن هذا الرجل قد طلقها، ظاهر الأحوال تقول إن هذا لفظ في عرفنا صريح في الطلاق وعليه هو كناية ظاهرة، إذا معناه الطلاق، وقال لها البتة أو معناها الطلاق. إذا هذه المرأة طلقت للمرأة الثالثة، إذا اذهبي أيتها المرأة ليس بينك وبين هذا الرجل شيء، طلقناك منه. طب المرأة هي في قلب، طب إذا كانت بتعرف أنه هو كذب والطلاق وقع، هل مع أنه في الظاهر هي ها هو قد طلق، لكن افترض أنه رجل حاله أنه لا يطلق، وليس هذا من كلامه. فالرجل على سبيل المثال يريد أن يتكلم بكلمة فغلط، إيه؟ غلط، ذهب إلى المفتي ليس إلى القاضي، ولا يوجد شكوى عليه من المرأة، ذهب إلى المفتي فقال يا مفتينا هذا جاي يستفتي، ليس في قضية حكم قضائي وحقوق الناس وأعراض الناس. فجاء متبرئا إلى الله، جاء صادقا، فيقول يا قاضينا أنا قصدت أن أو يا مفتينا يا مفتينا أنا قلت هذه الكلمة لم أقصدها. سيقول له نعم، لأن من أركان الطلاق القصد، وأنت لم تقصد، إذن لم يقع الطلاق. لكن في مجلس القضاء لا يسمع، لا يسمع، ولا يقبل أنه نوى ولو حلف اليمين. حتى لو حلف اليمين وقال والله إنني لم أقصد الطلاق، لماذا؟ لأن القاضي أقر على نفسه الرجل بوقوع الطلاق، ونحن متهمون له بأنه يريد أن يلعب بالطلاق. إذن هناك فرق بين من ذهب إلى الإفتاء وقد كان غالطا، لأن الذي يذهب إلى الإفتاء هو الغالط، هو إنسان يريد البراءة في الآخرة، لا يأتي ليضحك على القضاء ويأخذ الزوجة مع أنه طلقها، وكان ينبغي عليه أن يكف عن مثل هذه الألفاظ. إذن نحن قلنا في جميع الأحوال النية والقصد ركن، لكننا فرقنا بين حالة القضاء التي تعمل على الظاهر ومتى يصدق في نيته ومتى لا يصدق في نيته. فإذا قلنا إنه جاء طالبا الفتوى والبراءة عند الله، فإنه رجل صادق أراد أن يبرئ ذمته أمام الله، وأراد أن بينما لو امرأته رفعت القضية لن ينفعه الإفتاء، لن ينفعه الإفتاء، لأن الإفتاء له ليس لزوجته، لكن القضاء عليه وعلى زوجته. لذلك الإفتاء ليس بين اثنين، الإفتاء من أصوله أنه ليس بين اثنين، وأنه خطاب للواحد.
ينفع في الفتوى البصار مثلا أحدهم دكتور
سامحني، أيضا ينفع في القضاء،
ينفع حتى في
القضاء. نعم البساط ينفع في القضاء. فلو سأل زوجته وقال لها متى قال لك أنت طالق، قالت أثناء الطلق، فالقاضي يعمل عليه أنه له وجه للتصديق.
من ضمن الصور أحدهم جالس هو وزوجته يحضر في أحد المسلسلات، فالمسلسل قال لزوجته فلانة أنت طالب، فقال التفت لها فقلت لها فلانة أنت، وقعت هذه والله سألني شخصيا، قلت لها فلانة أنت طالب، قال انصدمت فجاء يسهل قال والله لا قصد طلاق ولا غيره، تأثرت مع
لا هنا يعني قضية، هل قاله على سبيل الحكاية؟ يعني أن هذا الرجل يقول ويحكي، فصار كمن يلقن ذلك الأعجمي أنت طالق، فهو فالأعجمي يحكي اللفظ، فالأعجمي يحكي اللفظ ولا يوجد له قصد في هذا.
لكن دكتور عفوا، حكينا عن الطلاق في لفظ واحد يقع ثلاثة، لكن مش هو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال والله ما أردت بها إلا واحد يا رسول الله، قال والله ما أردت بها إلا واحد بين أيدي واحد،
يعني جبت لسه في الكلمة هنا
يلزم وين وقع؟
طب احنا لسه الآن فيها، لسه ما زلنا هنا. إذن قال وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة، يعني ايه بدعة؟ يعني انه هو أمر أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه وينقضي الطهر ولا يردف عليها طلقة أخرى، وهذا اللي سيبينه الآن. إذن هو بيتكلم عن إنه طلاق الثلاث بدعة، يعني لا توقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد بلفظة واحدة، لأن الشرع أعطاك أمرا جعل لك فيه فسحة فتعجلت الأمر. قال له نيته طالق طالق طالق، بس ما بتزبط التوكيد أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث أنت مبتوتة، تمام؟ لكن لو قال أنت طالق طالق طالق، قال فقصدت بها التوكيد، له وجه له وجه. طيب قال وطلاق الثلاث، هذا الآن أراد أن يقسم الطلاق ما هو بدعي وما هو سني. البدعي يعني أنه أتى بطريقة في الطلاق على غير سنة الشرع لكنه واقع وإن كان بدعيا. قال ويلزم إن وقع، ويلزم إن وقع يعني إذا طلق بالثلاث فإنه يلزمه إن وقع أي أوقعه. قال وطلاق السنة، إذن هو ذكر إن طلاق البدعة أن يوقع الطلاق بالثلاث دفعة واحدة، لذلك الطلاق مرتان ليس طلقتان، مرة مرة مرة، مفهوم؟ وهكذا. إذن قال ويلزم إن وقع. قال القسم الثاني اللي هو المقابل للبدع، قال وطلاق السنة مباح، وطلاق السنة مباح. يعني ايه طلاق السنة؟ طلاق السنة اي الموافق للسنة، الطلاق البدعة المخالف للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الطلاق بالثلاث هو طلاق بدعي مخالف للسنة، فما رواه النسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان، فقام عليه الصلاة والسلام غضبان ثم قال أتلعبون بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم. إذن هذا الطلاق الذي قلناه بدعي، مقابله الطلاق السني الذي سيبينه. قال ويلزم، قال إن وقع وطلاق السنة يعني الطلاق الذي يقع على وفق السنة، ليس أن حكمه سنة لكنه الطلاق الذي هيئته على طريقة السنة، فهو لا يرغب في الطلاق إنما يبين أن الطلاق يقع على وجه السنية إذا كان بهذه الكيفية على وفق الطريقة المسنونة والإباحة. نعم قال وطلاق السنة مباح أي مستوي الطرفين وليس مكروها يعني كما هو في بعض المذاهب، ولذلك هو مباح. قال وهو أن يطلقها، وهو إيه؟ أن يطلقها في طهر، هي رقم واحد، في طهر لم يقربها فيه، هي الثانية. إذن طهر اثنين، لم يقربها في ذلك الطهر طلقة، أي طلقة واحدة، هذا القيد الثاني. قال ثم لا يتبعها، أي الطلقة التي في الطهر، طلاقا حتى تنقضي العدة. ممكن أنه طلق في طهر ولكنها ما زالت في طهرها، إذن وقع طلاق في طهر ولم يقربها فيه، ولكنه أردف، شوف الآن حتى الآن هو سني لكنه انقلب إلى بدعي، إذا أردف على ذلك الطلاق طلاقا ثانيا، اللي هو الإرداف، الإرداف يعني أردف على المرأة طلقة ثانية في العدة أثناء عدتها. يعني الآن رجل طهر لم يقرب الزوجة، هي واحد قال لها أنت طالق، الآن بدأت المرأة بالعدة، احتسبنا لها الطهر الأول الذي طلقها فيه، تمام، حاضت ثم طهرت ثم حاضت، هي حاضة ثانية، هي صار عندها الطهر الثالث، صار عندها الطهر، فطلقها قبل أن تدخل في الحيضة الثالثة، قبل أن تبدأ. إذا بدأت الحيضة الثالثة انتهت العدة، فإذا هو طلقها قبل انتهاء الطهر الثالث، هنا وقعت البدعة. أما إذا شرعت في الحيضة الثالثة فقد انتهت العدة وبانت منه، ولم يعد له عليها طلاق، ولم يعد له عليها طلاق. قال وله الرجعة، أي له الرجعة على الزوجة. إيه يعني الرجعة؟ أن يراجعها في العدة. طبعا الرجعة تكون بالقول والنية، بمعنى أنه يريد أن يراجعها، فلا بد لصحة الرجعة أن تكون في عقد صحيح. عقد الزواج ماله؟
صحيح.
عقد صحيح. فإن كان العقد غير صحيح فلا يفيده فيه الطلاق، لأنه واجب الفسخ، لأنه واجب الفسخ، وأن يكون قد وطئ فيه وطئا صحيحا، ليس في حيض أو إحرام أو صيام، لابد أن يكون الوطئ صحيحا، وإلا لا يعتبر وطئا، ويعتبر يعني ليس له عليها رجعة، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم، المعدوم نعم، لا إحنا اعتبرنا هنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هو من حيث حسا وقع، لكن اعتبرناه لما الشرع لم يعتبره اعتبرناه معدوما وكأنه لم يقع. وتكون الرجعة بالنية مع القول، وتكون الرجعة بالنية مع القول أو النية مع الفعل، سواء كان الفعل بالوطي أو بمقدمات الوطي. فإن راجع بالقول دون نية فهو متلاعب. فإن رجع بالقول دون نية، زوجته ما تعرف، زوجته لا تعلم أنه لم ينوي، لكنه هذا الأمر بالنسبة إلنا حلال ظاهرا أرجع، لكن عند الله إذا وطئ فهو متلاعب في الدين وحرام عليه. يعني قال أرجعتك وهو لا ينوي الإرجاع، ضغطت العائلة إلى آخره، لا ينوي الإرجاع ولا يريده، قال أرجعتك، نحن أمامنا أرجع، فلا تحل له. لماذا؟ لأن هذا ليس رجعة صحيحة، فلا تصح الرجعة شرعا إلا مع النية مع القول، أو النية مع الفعل كقبلة ووطئ. فإذا كان بفعل بلا نية أو بقول بلا نية فإنه متلاعب ولا تحل له باطنا، وتبقى حراما عليه، وتبقى حراما عليه، ولا عبرة بهذه الرجعة. إذن قال ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة، وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة. إذن طلقها في طهر، انتهى الطهر، احتسبنا لها هذا الطهر لأنه لم يطأ فيه، حاضت، دخل الطهر الثاني، هذا صار عندنا كم طهر؟ أصبح لدينا طهران، حاضت، حاضت، هي أصبح لدينا أيوة، لاحظوا هي صار عندي حيضتين دخلت في الطهر الثالث. متى ينتهي الطهر الثالث؟
عند الحيضة،
دخول الحيضة الثالثة. لماذا؟ الطهر الثالث عند دخول الحيضة الثالثة لأن الطهر الأول الذي طلق فيه لم يأتها فيه فاعتبرناها له. ممكن الطهر كان آخر الطهر، يومين في الطهر، آخر يومين تمام، فطلق في آخر اليومين ثم حاضت، احتسبنا الطهر كاملا، احتسبنا الطهر كاملا لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، ولكنه هو شهران وعشرات أيام، وكذلك احتسبنا هنا الطهر كاملا مع أن الطهر الأول لم يكن كاملا لكننا احتسبناه كاملا كما احتسب الشرع العشرة أيام من ذي الحجة أنها من أشهر الحج. إذن فإذا دخلت في الثالثة فقد بانت منه، فقد بانت منه، وهذا إذا طلقها للسنة، إذا طلقها للسنة أي طلقها في طهر لم يجامعها فيه، أما إذا طلقها في طهر جامعها فيه فإن ذلك الطهر لا يحسب، فإن ذلك الطهر لا يحسب. إذن قال ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة، في الحرة طيب، أو الثانية في الأمة. إذن الأمة لها قرآن، والحرة لها ثلاثة قروء، لها ثلاثة قروء. بالنسبة للحيض الذي تنتهي به العدة الذي قلنا ببدايته ليس بكله، لابد أن يمضي يعني شيء له بال، يعني ليست قضية قطرة، لا، أن يمضي بعض يوم، أن يمضي مثل بعض يوم، فعندئذ تعتبر هذه الحيضة هي يعني الانتهاء فترة العدة، وهنا يعني يصبح الرجل قد بانت منه الزوجة وهي أصبحت يعني بلا زوج، وانتهت علاقة الحلية بينهما وليس له عليها رجعة. طبعا بين أن للأمة قرآن وأن للحرة ثلاثة قروء. لأنه حتى ما يقول على بعضك أو لك عليك نصف طلقة، يعني بعض الناس يحب أن يتفنن يقول طلقتك نصف طلقة، وهذا في المستهترين، أو أن يقول طلقت رأسك أو طلقت بعضك، فهذا مخالف لألفاظ الشرع ومتلاعب. نعم ويقع إذا في نصف طلقة يتكمل، يقع لأنه لا يتنصف، نعم كله يقع، يقع نعم، قالوا هذا لا يقبل القسمة، هذا كل وليس كليا، فهذا كل وليس كليا. وأظن وضحنا كل وكلي صح، في الصيام قلنا كل، في السجود كلي، واضح. طيب قال فإن كانت ممن لم تحض، أي إذا المطلقة لا تحيض كالصغيرة، أو ممن قد يأست من المحيط، يأست من إيه؟ المحيض، حتى قد تكون بنت 30 ما عادت تحيض، إذن الوصف لا يتعلق بالعجائز بل قد يتعلق بالشواب.
متى ما يأست؟
بل قد يتعلق بالشواب. إذن يائسة من المحيط قد تكون ابنة 25 عاما. خلاص يائست من المحيط ما عاد التحيض. قد تكون مثلا ممكن اعتبرها استأصلت الرحم لمرض مثلا. قال طلقها متى شاء. إذن القضية اللي هو الطلاق ممن لا يعرف لها طهر وحيض, لا يعرف لها طهر ولا حيض, فهذه يطلقها متى يشاء. إذن لا يوجد عدة, لا يوجد حيض وطهر, خلت من هذه الأوصاف. قال طلقها متى شاء. قال وكذلك الحامل, أي يطلق الحامل متى تشاء. إذن يجوز طلاق الحامل, لكن الطلاق الحرام هو الطلاق في الحيض, هو الطلاق في الحيض. هو سيأتي. قال وترتجع الحامل, وترتجع الحامل متى تضع, ما لم تضع, ما لم تضع حملها كلها. يعني إذا كانت حاملة بتوأمين فوضعت الأول, ما زال له أن يراجع حتى تفريغ كامل الحمولة. نعم, ما لم تضع. قال وترتجع طبعا, والمعتدة بالشهور. هذه اللي سألت عنها يا أخ مثلا, إنه التي ليس لها حيض, قد تكون يعني هذه التي بلغت الحيض ولم تعرفه, فهذه ترتجع بإيه؟ بالشهور. يعني بالشهور, يعني نفترض إنه امرأة ما يأتيها الحيض ولا يعرف فيها حيض, لكنها مستحاضة, لكنها إيه؟ مستحاضة. فهذه المستحاضة تستبرئ بتسعة أشهر, فإن استمرت الاستحاضة تبدأ بعد الأشهر الثلاثة. وهذا كله في المستحاضة ما بنسمي السبعة أشهر عدة, لأن العدة ثلاثة أشهر, لكننا أحيانا نتسامح, كما قلنا في مثلا زوجة المرتد فإنها تعتد, لكن المكافر لا عدة منه, العدة تختص بالمسلم. نعم, فلذلك تعتد. قلنا تسعة أشهر, وسمينا هذا الاستبراء, هذا الاستظهار لتجلي الحقيقة, اعتبرناه حالة تقصي, إنه هل سنقع في الحيضات, أن ننتظر الحيضات تسعة أشهر كافية لأن نقول إن هذه المرأة لم تحيض, خلاص هذه ستبقى الاستحاضة مستمرة. إذن عندما قال واليائسة من الحيض ومثلها الصغيرة, هذه التي إذا كان مثلها يوطأ فإنها تعتد بثلاثة أشهر, وتحتسب هذه الثلاثة أشهر بالأهلة, الهلال الهلال الهلال, يعني مش 90 يوم, يعني يكون قول 90 يوم, لا ليس 90 يوما, لأنه بعض الشهور قد يكون 29 يوما. إذن تعتد بثلاثة أشهر. طيب الآن وقع الطلاق, سوف تبتدئ بالثلاثة أشهر, لكننا خلال نصف الشهر كيف نحتسب الهلال؟ نقول الآن من هذا الشهر تتابع الهلال. الآن طلق في مثلا الخامس عشر, مثلا خامس عشر هذا الشهر تبين أنه 29 يوما, من خمسة عشر شهر إلى 14 يوم, إذا تضع 14 يوم. الآن تبدأ بالتكملة,
شهرين تمام,
يلا شهر تام, شهر تام, الشهر اللي بعده تحسب منه 14 15. ما قلنا 14, هو من 15 لأربعة عشر لتسعة وعشرين كم؟
14.
تمام, خلاص حطينا الشهر الأول. الآن الشهر اللي بعده كامل, الشهر اللي بعده
كامل,
تمام, الشهر اللي بعده, الشهر اللي بعده الآن معها 14, الشهر العربي ما بيزيد على 30 أبدا. الآن 16 يوم تكملهم, تمام. هذا بالنسبة للمرأة التي يعني تعتد بالشهور. قال ما لم تنقض العدة, ثم قال والأقراء هي الأطهار، والأقراء هي الأطهار. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.